الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في كتاب النكاح. نقرأ أولا العبارة، عبارة المتن. قال: قدس سره. وفيه فصول: الفصل الأول النكاح ثلاثة: دائم ومنقطع وملك يمين. رأس السطر: ويفتقر الأول إلى العقد وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا، كزوجت وأنكحت وقبلت نقطة، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا نقطة، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق نقطة. رأس السطر: ولو زوجت المرأة نفسها صح نقطة. ويشترط في تزويج البكري إذن الولي وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا، إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفء شرعا وعرفا، فإنه تسقط ولايته حينئذ نقطة. رأس السطر: وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال. المسألة انتهت بحمد الله عز وجل، أو المقطع هذا مو مسألة، إيه هذا المقطع انتهى. نفهرسه في كم حكم يشتمل هذا، هذه أهم قضية من القضايا، واحد يعرف كم حكم. سأنا أفهرسه في 10 أحكام. الأول، رقم 1: ينقسم النكاح إلى 3 أقسام. هذه القضية الأولى التي بيّنها السيد الماتن. الثاني، رقم 2: يفتقر النكاح الدائم إلى العقد المركب من الإيجاب والقبول نقطة. رقم 3: لو كان همات يقول، هو قال يفتقر النكاح الدائم ويفتقر الأول، يعني النكاح الدائم، لو كان يقول ويفتقر الأولان لعله أولى. اثنينات: الدائم والمنقطع يحتاج إلى العقد المركب من الإيجاب، والأمر سهل. رقم 3: الأحوط استحبابا كونهما بالماضي. 4: تجزي الترجمة بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا. 5: تجزي الإشارة مع العجز عن النطق. 6: لو زوجت المرأة نفسها صح. 7: يلزم في تزويج، وذاك شنو صح؟ يعني بلا حاجة إلى إذن ولي طبيعي لو كانت غيره لو كانت ثيبة، هذا المقصود. سبعة، يلزم في تزويج البكر إذن الولي على الأحوط وجوبا. ثمانية، تسقط ولاية الولي إذا منع من زواج بنته من الكفء. عشر، التسعة، المراد من الكفء هو الكفء الشرعي والعرفي. نقطة عشرة، هاي الأخيرة، النقطة الأخيرة، الحكم الأخير، إذا تزوجت البكر من بدون إذن وليها ثم أجاز العقد صح بلا إشكال. هذه عناوين الأحكام التي يشتمل عليها هذا المتن. خب جيد، هذا انتهى. وفي البداية نلفت النظر إلى أمرين قبل ما ندخل في صلب الموضوع. أن أمر الأول، إن كلمة النكاح تستعمل بمعنيين شرعا، بمعنى العقد بقطع النظر عن الواقع، وبمعنى الواطئ. وهذه قضية واضحة، وقد أشار إليها في جملة من أشار صاحب الحدائق في الجزء 23 جزء 18، قال قدس سره الثالثة: لا إشكال ولا خلاف في أن لفظ النكاح قد يطلق ويراد به الوطء، وقد يطلق ويراد به العقد، إلى آخر كلامه قدس سره. أقول البحث عن هذه القضية قد لا يكون مهما، بيد أنه لا يبعد أن يكون المتعارف في إطلاق كلمة النكاح حينما تستعمل في كلمات الفقهاء وفي الروايات النكاح سنتي فما إلى آخره، يراد العقد، لا يبعد ذلك. وهذا لا ينافي أنه في بعض الموارد قد يستعمل بمعنى الوطء. على أي حال، هذه قضية جانبية. القضية الثانية التي نريد أن نقولها، الذي هو العلقة الزوجية، يعني العلقة الحاصلة بمن، ربما، على أي حال لا أنفي ذلك، لا أجزم بنفيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تقسيم النكاح إلى ثلاثة أقسام كما جاء في عبارة السيد الماتن في البداية، حيث قال النكاح ثلاثة: دائم ومنقطع وملك يمين. في هذا المجال نقول الهدف من هذا التقسيم تارة يكون هو بيان مناشئ حلية الوطء. فيقال على أن المنشأ مر العقد الدائم، مر العقد المنقطع، مر ملك اليمين. ف فإذا إذا أريد بيان مناشئ حلية الوطئ في التشريع الإسلامي هذا التقسيم لا بأس به. وأما إذا كان الهدف هو البحث عن كل واحد فيما بعد، يعني باحث نريد نعقد للعقد الدائم للنكاح الدائم، باحث نعقد للمنقطع، باحث نعقد لملك اليمين، إذا كان هذا هو الهدف يعني البحث عن كل واحد فهذا لا داعي إليه، أعني تثليث الأقسام، لا داعي تثليث الأقسام، لا داعي إليه، بل المناسب الاقتصار على قسمين النكاح الدائم والنكاح المنقطع. وأما ملك اليمين لا داعي إلى بيانه بعدما كان مختصا بزمن المعصوم عليه السلام. ويبعد عن مقصود الماتن قدس سره هو الثاني، يعني بتعبير آخر يريد أن يبين الهدف عن شنو، المقصود البحث ماذا عن كل واحد، يريد يبحث مو أنه فقط بيان مناشئ الحلية، كما يظهر من أن هذا هو المقصود للسيد الماتن. ما يأتي في الفصل الخامس فإنه يبحث عن ذلك، يعني نكاح بعبارة أخرى ملك اليمين، فهذا في فصل مستقل موجود في الفصل الخامس كما في المنهاج موجود هذا الشيء. وقد قلنا هذا أمر قضية جانبية أنا قاعد أبينها، وليس مقصودي هم الإشكال، وإنما قضية أنه نحن نلتفت إلى هذه الأمور. إذا كان الهدف بيان مناشئ التحليل في التشريع الإسلامي لا بأس ثلاثة، أما إذا أريد نبحث عنها فلا داعي إلى البحث عن الثالث منها. وربما يظهر أن مقصود السيد الماتن هو الاحتمال الثاني بقرينة أنه يبحث عن ملك اليمين في الفصل الخامس. نعود إلى صلب الموضوع. ذكرنا على أن مناشئ ماذا الحلية، نعود إلى صلب الموضوع، قلنا مناشئ الحلية هي ثلاثة: العقد الدائم والمنقطع وملك اليمين. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في الكتاب الكريم، إلى هذه المناشئ الثلاثة. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بس بعد هاي مو مهمة: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. في سورة المؤمنون آية 5-6-7، وورد بنفس اللفظ في سورة المعارج آية 29-30-31. إذن مرتين هذا ورد في القرآن بيان المناشئ في القرآن الكريم. وهذه الآية تدل على أن منشأ الحلية هو الزواج واحد وملك اليمين، وحيث أن الزواج مرة يكون دائما وأخرى منقطعا، فبينت الآية الجامع ما بين هذين القسمين، فبالتالي يصح أن نقول هي أشارت إلى المناشئ الثلاثة، فإن النكاح المنقطع، المرأة في النكاح المنقطع هي زوجة وبلي زوجة، فيشملها عنوان إلا على أزواجهم. جيد، هذا لا إشكال فيه. تبقى قضية جانبية أشار إليها صاحب المنار، حيث ذكر أن المتمتع بها ليست بزوجة ولا بملك يمين، فيكون الزواج بها من العدوان المحرم. يعني يشير لمن؟ عدوان المحرم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني أيها الشيعة أنتم ال هتشي بعد بالتالي هتشي يريد يقول. هذا في المنار موجود جزء الخامس في صفحة 13. على أي حال، ونحن في مقام الإجابة ذكرنا على أنه هي هذه، هذا النكاح المنقطع هو نحو من الزواج، وما دام نحو من الزواج ودلت عليه الأدلة فيكون مشمولا لهذه الآية الكريمة. جيد، هذا انتهينا مع صاحب المنار. وإذا قلت سقد واحد يقول مناشئ التحليل لا تنحصر في ثلاثة، بل هناك قسم رابع وهو التحليل، يعني أن يحلل. هذا قرينا احنا بالشرائع باللمحة، قرينا أن المولى يحلل أمته لشخص، يقول لها يوم حلال إليك أو يومين حلال إليك، هذا تحليل. فكيف الآية الكريمة حصرت في ثلاثة والحال يوجد منشأ رابع؟ والجواب يمكن أن يقال إن هذا نحو من ملك اليمين، بالتالي هو ملكها خلال يوم أو خلال يومين. هذا كله بالنسبة إلى الكتاب الكريم. إذن الكتاب الكريم يمكن أن نقول قد دل على هذه المناشئ الثلاثة في الآية أو في آيتين في الكتاب الكريم كما أشرنا. هذا من حيث الكتاب الكريم. وأما من حيث الروايات فهناك روايات متعددة في هذا المجال، نشير إلى بعضها غدا الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليكم السلام. 3 و4